إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه مجالس في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونرجو بمشيئة الله عز وجل أن تكون هذه الرسالة طليعة ومقدمة لمزيد من كتب الشيخ ومتونه رحمه الله. وهذه الرسالة كتقدمة وتوطئة لغيرها من متون الشيخ رحمه الله تتعلق بأصول ثلاثة يجب على كل مسلم أن يتعرف عليها ويعمل بها، وهي معرفة الله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. فهذه الأصول الثلاثة هي التي تدور حولها هذه الرسالة، وسيأتي بيان ذلك بحول الله تعالى وقوته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هكذا بدأ رسالته بالبسملة على عادة العلماء في ذلك. وهناك مسألة تتعلق بالفرق بين البسملة والتسمية. فأما التسمية فهي قولك بسم الله، ولا تشرع هذه التسمية إلا في موطنين، وهما قراءة القرآن معذرة، بالنسبة للبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة لا تشرع إلا في موطنين، وهما قراءة القرآن وكتابة الرسائل. فأما قراءة القرآن فهذا أمر معروف، وأما بالنسبة لكتابة الرسائل فقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة كما تراه في حديث هرقل الثابت في الصحيحين وغيره. فهذا هو ما يتعلق بالبسملة، وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التسمية التي هي قولك بسم الله فهذه تشرع في كل موطن، وهكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا جامع أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا هو الفرق عندنا بين البسملة والتسمية. إذا عرفت هذا عرفت خطأ كثير من العوام الذين يقولون عند الطعام أو الشراب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع في هذا المقام أن تسمي فقط لا أن تبسمل، المشروع أن تقول بسم الله لا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
الكتابة في هذه قل بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذا هو المقصود بقولنا الكتب والرسائل، ليس المقصود بذلك الرسائل التي ترسل إلى شخص آخر، وإنما المقصود الكتب والمصنفات بوجه عام. وهذا هو ما درج عليه العلماء عموما، لو أنك تصفحت مصنفات العلماء فستجد البسملة في كثير منها. وقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه مقدمة افتتح بها هذه الرسالة أو هذا الكتاب. وهذا الكتاب كما سنرى إن شاء الله افتتح بمقدمات ثلاث، هناك ثلاث مقدمات ذكرها الشيخ رحمه الله قبل الخوض في صلب موضوع الرسالة الذي هو الأصول الثلاثة. فأما المقدمة الأولى فقال فيها اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله اعلم رحمك الله هذا عند العلماء يفيد اهتمام العالم بالمتعلم، هذه الافتتاحية أو هذه المقدمة تفيد عند العلماء اهتمام العالم بالمتعلم، وذلك أنه يرشده إلى أمر هام يجب عليه أن يعرفه. وهذا الأدب أصله من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، من قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم ذكر الكلمات التي علمها إياه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات، فهذه الافتتاحية تفيد أهمية ما سيأتي من المعلومات، أن هذه الأمور التي سيأتي ذكرها هي أمور مهمة يجب عليك أن تتنبه لها وتتفطن وأن تعلمها جيدا. أفاد رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الأولى أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل، ثم قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه 4 مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها. فأما المسألة الأولى فهي العلم، والمقصود بالعلم هنا معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأمور الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي لأجلها وضعت هذه الرسالة، وهذا هو العلم عندنا. والعلم عندنا إذا أطلق وكان في سياق المدح فالمقصود به العلم الشرعي، المقصود به العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، هذه المعارف هي أشرف المعارف على الإطلاق، وهذا هو المقصود عندنا بالعلم إذا أطلق وكان في سياق المدح. والكلام على هذه الأصول الثلاثة هو موضوع الرسالة كما عرفت، فسيأتي تفصيله في مواطنه إن شاء الله. لكنني أنبه هنا على قيد ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قوله بالأدلة. فيجب أن تكون معرفتك قائمة على الأدلة، لا سيما في هذه المعارف التي لا تحصل أصلا إلا بالأدلة. والمقصود بالأدلة هنا ما جاء في دين الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتبع ذلك من الإجماع والقياس الصحيح إلى ما يذكره العلماء في سياق هذا. المقصود هنا أن معرفتك لا بد أن تكون قائمة على الأدلة، لا سيما في هذه المعارف. هل يمكننا أن نتعرف على الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام بغير الأدلة الشرعية المقررة في هذا الدين؟ الجواب لا. هل يمكننا أن نتعرف على شيء من ذلك بعقل أو استحسان أو ذوق أو وجد أو نحو ذلك من الأمور التي يعتمد عليها كثير من الناس؟ الجواب لا. وإنما لابد أن تكون هذه المعرفة قائمة على ماذا؟ على الأدلة. وهذا هو ما سيأتي معنا في هذه الرسالة وفي غيرها من كتب الشيخ رحمه الله. فنجد أنه كلما قرر مسألة أتبعها بالدليل، كلما قرر مسألة أتبعها بالدليل الذي يدل عليها. فهكذا فليكن شأن المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، لابد أن يسأل عن الدليل، ولابد أن تكون معارفه قائمة على الأدلة، لا سيما ما يتعلق بدين الله عز وجل. قال الثانية العمل به. المسألة الثانية أن تعمل بهذا العلم الذي علمته. والعمل بالعلم هو روح العلم، كما قال غير واحد من السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فروح العلم أن تعمل به. ولم يكتف ربنا تبارك وتعالى منا أبدا بمجرد العلم حتى نعمل به. انظر في طول كتاب الله عز وجل، ألا تجد أن الله تعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا تكاد تجد موطنا في كتاب الله تعالى إلا ويقرن فيه رب العزة جل وعلا العلم بالعمل أو الإيمان بالعمل. والتفريق هنا بين الإيمان والعمل في مثل هذه المقامات سيأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. المهم أن الله تبارك وتعالى لم يكتفي منا أبدا بمجرد المعرفة أو العلم حتى نعمل بهما، فلا بد لك إذا علمت علما أن تعمل به. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، والأدلة فيه كثيرة وتقديرات أهل العلم فيه عظيمة، ولعلنا نفصل ذلك في موطن آخر إن شاء الله. وإذا أردت مصدرا جامعا في ذلك فعليك بكتاب اقتضاء العلم العمل للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. قال الثالثة الدعوة إليه. المسألة الثالثة أن تدعو إلى هذا العلم الذي علمته. وليس المقصود بذلك أن تصير طالب علم أو عالما بالمعنى التخصصي المعروف، وإنما المقصود أن تعرف غيرك من إخوانك بهذا العلم الذي علمته. إذا عرفت شيئا عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، فيجب عليك بحسب طاقتك وبحسب وسعك أن توصل هذا العلم إلى غيرك، لا سيما إذا كان هذا الغير ممن هو مسؤول منك أو تحت رعايتك كزوجتك أو ولدك أو نحو ذلك، فلابد أن توصل هذا العلم إليه. وبالنسبة لسائر إخوانك المسلمين فليكن إيصالك هذا على حسب طاقتك ووسعك. وهذا يدخل معنا دخولا أوليا في شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلام طبعا في هذه الشعيرة وأحكامها طويل وله مقام خاص إن شاء الله. قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. إذا علمت شيئا وعملت به ودعوت إليه، فاعلم أنه لا بد أن يحيق بك لون من الأذى، دق أم جل، صغر أم كبر، لا بد أن تعرف هذا، لأن الله عز وجل قضى في كونه وفي هذه الدنيا التي نعيش فيها أنه لا بد من البلاء. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد من البلاء ولا بد من الامتحان والاختبار حتى يعلم الله عز وجل علم شهادة الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، والمخلص من المرائي ونحوه، لا بد أن يحدث هذا. فإياك أن تتصور ولو للحظة أنك إذا شرفك الله عز وجل بشيء من العلم أو الدعوة إليه أنك ستسلم من الأذى، بل لابد أن يحيق بك نوع من الأذى. وفي هذا يقول لقمان الحكيم لابنه كما قص الله عز وجل علينا في القرآن: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كأن الذي يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يصيبه شيء. لهذا كانت هذه الوصية الجامعة التي قصها ربنا علينا في القرآن، فلا بد أن تصبر على ما يحيق بك من الأذى. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى. أتينا إلى ذكر الدليل، عرفنا أن المعرفة لابد أن تكون قائمة على الدليل، فها هو الشيخ رحمه الله يبين لنا ذلك عمليا في هذه الرسالة. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. استدل على هذه المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يعرفها بهذه السورة العظيمة التي هي سورة العصر. يقول الله تعالى: والعصر، هذا قسم من الله عز وجل بالعصر، والعصر هنا على الصحيح وهو قول جمهور المفسرين اسم لمطلق الزمن، ليس المقصود به الفترة الزمنية المحدودة التي نعرفها، وإنما المقصود بالعصر هنا مطلق الزمن. فأقسم الله عز وجل هنا بمطلق الزمن، وها هنا بحث يتعلق بالقسم الذي يكون في القرآن. فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا أن نقسم بما شئنا من المخلوقات، لا يجوز للمخلوق إلا أن يقسم بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أما الله تبارك وتعالى فيقسم بما شاء من خلقه، وفي ذلك حكمة عظيمة أو حكم عظيمة، منها أن يبين الله عز وجل دلائل قدرته في هذا الشيء الذي أقسم به. فمثلا في هذه السورة نجد أن الله تعالى يقسم بالزمن حتى يبين لك شيئا من دلائل قدرته وصنعه في هذا الزمن الذي خلقه. انظر في هذا الزمن وما يكون فيه من تعاقب الليل والنهار، وما يكون في خلال ذلك من الخصائص، وما يندرج في ذلك من سعي الخلق وراحتهم إلى غير ذلك، كل هذه أدلة تدلك على قدرة الله عز وجل. وسيأتي معنا إن شاء الله في هذه الرسالة أن التعرف على الله تبارك وتعالى يكون بآياته الكونية وآياته الشرعية. فالزمن من آيات الله الكونية التي خلقها في هذا الكون، والآيات الكونية إذا تأملت فيها عرفتك بالله عز وجل ودلتك على وجوده وقدرته وعظيم صنعه إلى غير ذلك من المعاني. أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو مطلق الزمن على أن الإنسان في خسر. وقوله تعالى هنا الإنسان لفظ عام يشمل كل ما يسمى إنسانا، مع أن التعبير هنا جاء بلفظ مفرد، فمن أين أتينا بالعموم؟ الجواب عندك، من أين عرفنا العموم هنا؟ أحسن، بارك الله. الألف واللام هنا يقول فيها العلماء إنها لاستغراق الجنس، المقصود بذلك أنها تدل على الجنس الذي يندرج تحت هذا اللفظ. الألف واللام هنا، نعم، التي في لفظ الإنسان. نعم، هي للتعريف، نعم، لكن ال عند العلماء التي تكون للتعريف تنقسم إلى انقسامات متعددة، منها ما يكون للاستغراق، ومنها ما يكون للعهد، والعهد يكون ذكريا وذهنيا إلى غير ذلك. فالمعنى هنا هو الاستغراق، المقصود أن ال هنا تستغرق جميع الجنس الذي يدخل تحت لفظ الإنسان. استأذنكم بس حتى أغير الهيئة يعني. فالمقصود أن البشر جميعا، نعم، بارك الله فيك، الله عليك، جزاك الله خير. يعني كيف يعني؟ طيب لما؟ طيب يعني أنت مستوثق من هذا يعني؟ نعم. طيب هو يعني لن أكون محتويا على هذه الهيئة يعني، أنا أحب أن أحتوي هكذا يعني، حتى أريح قدما واحدة يعني، بس والأمر يسير إن شاء الله. أحسن الله إليك. نعم يا أخي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نرجع إلى ما كنا فيه. أقسم الله تعالى هنا بالعصر على أن الإنسان البشر عموما في خسر، في خسران وهلاك وتضيع، ثم استثنى ربنا تبارك وتعالى من هذا العموم فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم صفة تجد هنا؟ أربع صفات. هذه الصفات الأربع تمثل المسائل الأربع التي سبق الكلام عليها. فقوله تعالى الذين آمنوا هذا يدل على العلم، وعملوا الصالحات يدل على العمل، وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، هذا يدل على الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر الذي هو الصبر على الأذى. وهنا فائدة مهمة تتعلق بمسائل الإيمان ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الأصل في الإيمان إذا أطلق أنه يدل على العمل. طبعا هذه قضية معروفة، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. فالأصل في الإيمان إذا أطلق في النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل فيه العمل. فإذا جمع مع العمل في نص واحد اختص في هذه الحالة بالقول فقط، كما في هذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان هنا يدل على القول فقط، يدل على الاعتقاد فقط. لماذا؟ لأنه قرن بالعمل في سياق واحد، وليس المقصود بذلك أن الإيمان لا يشتمل إلا على القول فقط. واضح هذه النقطة ولا إيش؟ فلا بد أن تنتبه لهذا. ومنها هنا اشتبه الأمر على المبتدعة الذين قصروا القول على الذين قصروا الإيمان على القول فقط، لما نظروا في مثل هذه الآيات أو في مثل هذه النصوص فوجدوا أن الله عز وجل يغاير بين الإيمان والعمل، ظنوا أن الأمر كذلك في نفسه، ظنوا أن الإيمان في الأصل لا يشتمل إلا على القول فقط، وأن العمل ليس من الإيمان، وغفلوا عن النصوص الكثيرة التي أطلق الله عز وجل فيها الإيمان على ماذا؟ على العمل، وهي معلومة عندكم إن شاء الله، وتفصيل ذلك له مقال. إذن فالسورة تدلنا على هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في ذلك. ثم استشهد الشيخ رحمه الله بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لو أن الله تعالى لم ينزل على خلقه إلا هذه السورة لكانت حجة ظاهرة باهرة عليهم. لماذا؟ لأنها جمعت كل ما يحتاج إليه الإنسان، والمقصود بذلك ما يكون على سبيل الإجمال، تنبه لهذا، مقصود الإمام الشافعي رحمه الله ما يكون على سبيل الإجمال، لكن الأمر بطبيعة الحال يحتاج إلى تفصيل، نحتاج أن نعرف ما تفصيل الإيمان وما تفصيل العمل وما يتعلق بذلك. فمقصود الإمام رحمه الله من جهة الإجمال، لو ما أنزل الله تعالى حجة عامة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ولم احتاجوا إلى غيرها. قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا الكلام يفيدنا منزلة هذه المسائل وتفاضلها فيما بينها. نحن عرفنا الآن أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل، فما وجه التفاضل بين هذه المسائل بعضها مع بعض؟ العلم والعمل والدعوة والصبر. أفادنا الشيخ رحمه الله هنا فائدة عظيمة، وهي أن العلم مقدم على كل ما أتى بعده، فهذه المسائل تتفاضل فيما بينها بحيث يكون العلم مقدما على كل ما يجيء بعده. لا بد أن يكون العلم متقدما على العمل وعلى الدعوة وعلى الصبر، فلا عمل إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم، ولا صبر إلا بعلم. واستدل على ذلك أو استشهد أولا بتبويب الإمام البخاري رحمه الله، وهذا في كتاب العلم من الصحيح. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وهنا فائدة تتعلق بقراءة التراجم التي تكون في كتب السنة. إذا أردت أن تقرأ التبويب كيف تقرأه؟ من الناحية الإعرابية أو من ناحية الضبط؟ يجوز لك في الترجمة أن تقرأها على أحد 3 أوجه: إما أن تقول باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، فتنون كلمة باب وتأتي بعد ذلك بما يليها على وجه الابتداء، أن تبتدئ به بعد ذلك. وإما أن تقوله على جهة الإضافة، وهذا أسهل، تقول باب العلم قبل القول والعمل. والوجه الثالث التسكين، أن تقول باب العلم قبل القول والعمل. فهذه 3 أوجه تجوز في قراءة التبويبات التي تكون في كتب السنة.
باب العلم.
نعم.
باب العلم.
نعم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هكذا استدل الإمام البخاري رحمه الله، لو أنك رجعت إلى أصل الكلام في كتاب العلم من الصحيح، استدل بهذه الآية بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا التفسير أصله للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله. المقصود بالعلم هنا قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعمل قوله تعالى: واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا أصل عظيم من أعظم أصول الإسلام، وقد دلت عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله هذه الآية، وكذلك قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فذكر الله عز وجل أن الدعوة إليه لا بد أن تكون مبنية على ماذا؟ على البصيرة. والبصيرة أصلها التمييز بين الحق والباطل، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. ومن ذلك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم القول عليه بغير علم. وفي تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الآية كما تراه في إعلام الموقعين وغيره، يقول رحمه الله: إن الله عز وجل رتب المحرمات في هذه الآية من الأخف إلى الأثقل. لو أنك تتبعت نظم الآية فستجد أن الأمر كذلك. فإذا عرفت هذا، تأملت في ذكر الله عز وجل للقول عليه بغير علم بعد الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون،
فهو أكبر من الشرك.
نعم. ولو أنك تأملت في حقيقة الشرك فستجد أنه عائد إلى ماذا؟ إلى القول على الله بغير علم. يقول تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والفاحشة هنا في قول جميع المفسرين هي الشرك. فالشرك في أصله عائد إلى ماذا؟ إلى القول على الله بغير علم. ومن السنة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين صلى الله عليه وسلم أن القول الذي لا يكون مبنيا على العلم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضلال والإضلال والعياذ بالله. ومن ذلك ما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في بعثه لغير واحد من الصحابة الذين دعوا إلى دين الإسلام، كبعثه لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. متى كان هذا البعث؟ كان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، عندما استقرت أحكام الإسلام ولم يرسل أي شخص، أرسل عالمين من علماء الصحابة. وفي حديث وفد عبد القيس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدما علمهم شيئا من أحكام الإسلام: احفظوه وأخبروا من وراءكم. فجعل الإخبار الذي هو الدعوة مرتبا على ماذا؟ على الحفظ والفهم والوعي الذي هو العلم. وكذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فلما رأى شوقهم إلى أهليهم قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. متى كان التعليم ومتى كان الأمر والنهي؟ بعد تحصيل العلم وتحقيقه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من جهة تعليمه له. فكل هذه أدلة تدلك على أن العلم مقدم على القول والعمل. ولو أنك تأملت في النصوص الشرعية التي تذم البدع وتنهى عنها، فستجد أنها أيضا تفيدنا فيما نحن فيه، لأن حقيقة البدع التعبد لله عز وجل بغير علم، هذه حقيقة البدع. وما ضلت النصارى إلا من هذا الباب، ما استحقوا وصف الضلال إلا من هذا الباب. وأما بالنسبة لآثار سلفنا فهي كثيرة، من ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا. وقوله رضي الله عنه: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير ذلك كان هلاكا له ولهم. نعم
يعني.
نعم هذا سبق تفصيله في مواطن. من سوده قومه على العلم كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير ذلك على غير العلم كان هلاكا له ولهم. وفي صحيح مسلم أنه رضي الله عنه لقي رجلا كان قد استعمله على مكة، فقال له: على من استعملت أهل الوادي؟ فقال: استعملت عليهم ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، من الموالي. فقال: استعملت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. الفرائض هنا هي المواريث. فقال عمر رضي الله عنه: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإذا انتقلت بعد ذلك إلى طبقة التابعين ومن تلاهم فستجد آثارا كثيرة، ويعني الآثار في هذا متناثرة في كتب عدة. يمكنك أن ترجع إن شاء الله إلى كتاب للشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري حفظه الله تعالى، وهو كتاب مدارك النظر في السياسة. عقد فصلا في مقدمة هذا الكتاب في أهمية قيام الدعوة إلى الله على العلم، وفي أهمية العلم ذكر بعض الآثار فيها. نعم نعم، هذا منفصل من مدارك النظر. أصل ست درر مقدمة مدارك النظر. نقف هنا إن شاء الله حتى نفسح المجال. فالشاهد إخوة الإسلام أن هذا أصل من أعظم أصول الإسلام، وهو أن العلم مقدم على القول والعمل. لا بد أن تتمسك بهذا، ولا بد أن تعمل به. إياك أن تقول بغير علم، إياك أن تعمل بغير علم، إياك أن تقول على الله بغير علم، إياك أن تتدين لله عز وجل بغير علم. فلا بد أن تنتبه لهذا. وما ضل من ضل في هذه الدنيا إلا بالتفريط في العلم.
نعم. أسئلة في تعريف الإيمان لغة.
نعم. الإيمان في اللغة تصديق مخصوص. هذا سؤال مهم من أخينا أبي عبد الرحمن جزاه الله خيرا، يتعلق بتعريف الإيمان في اللغة. هل الإيمان في اللغة هو التصديق فقط؟ الجواب لا، بل هو تصديق مخصوص، تصديق يشتمل على لون من الانقياد القلبي. وأما من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق فحسب فقد أخطأ، ومنها هنا دخلت الشبهة على أهل البدع من المرجئة وغيرهم. تصديق مخصوص
بمعنى اعتقادي.
نعم،
اعتقادي.
نعم، ينبني عليه اعتقاد وانقياد للقلب وكذا، طبعا لا بد من هذا.
بعد ذلك يندرج تعريفه شرعا.
نعم، وهو الحقيقة التي تشتمل على القول والعمل والزيادة والنقصان لا بد من هذا. وإذا أردت أن ترجع في ذلك إلى الشفاء بإذن الله تعالى فارجع إلى مجموع الفتاوى الجزء السابع، هذا جزء خاص بالإيمان ومسائله لشيخ الإسلام رحمه الله، فيه بحث مطول في بيان حقيقة الإيمان من جهة اللغة، ورد رحمه الله تعالى على من قال إنه مطلق التصديق. الحمد لله رب العالمين.